قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب سيد للسابقين هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة كل يوم بنلتقي مع صفحة مشرقة وجميلة وبنقول كلنا كده فعلا بنتمنى إن احنا كنا نعيش في الزمن الجميل الحلو ده في وسط الناس الأتقياء، في وسط الناس الصفيين، في وسط الناس أصحاب القلوب الطاهرة، بدل ما احنا عايشين في زمن كله ماديات وشهوات وكله مشاكل. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا بسرعة نلتقي مع نجم الليلادي إن صح القول، مع هذا التابعي الجليل. مين هو التابعي دوت؟ حقيقة قبل ما أقول لكم اسمه عايز أقول لكم حاجة. هو الرجل ده كان أحد الزهاد الثمانية اللي كان بيضرب بهم المثل في زهدهم، وقصة الرجل ده تتجلى في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو قاعد مع الصحابة وبيديهم درس جميل جدا وبيعلمهم حاجة حلوة قوي وبيبص معنى جميل جدا في أذهان الصحابة وأذهان الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. النبي والحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو أويس القرني، ده كان من بلاد اليمن. كان به برص فبرأ إلا موضع درهم وله والدة هو بار بها، فإن استطعت لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فاجعله أو فاطلب منه أو فمره أن يستغفر لك. النبي بيكلم مين يا جماعة؟ بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس الأفاضل دول كلهم. بيقول لهم الواحد فيكم لو قابل أويس القرني ده لو قدرت تطلب منه ان هو يستغفر لك خليه يستغفر لك. معقولة؟ ليه هو أويس القرني أفضل من أبو بكر؟ طبعا لا. أفضل من عمر؟ طبعا لا. أمال ليه النبي بيقول كده؟ النبي بيقول كده للمناسبة جميل قوي. بس أيوة قبل ما أقول المناسبة عايز أقول يا جماعة إن الحديث ده في حد ذاته فيه معجزة ظاهرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أخبر باسم الرجل ده واسم بلده وبصلاحه وبموضوع البرس اللي كان فيه اللي برأ إلا موضع درهم، وذكر بكل المواصفات دي كلها هو ما شافوش ولا قبله ولا مرة. أمال النبي عرف الكلام ده منين؟ من الوحي. الوحي جبريل عليه السلام يجي ويقول للنبي عليه السلام قول لأصحابك إن في واحد من التابعين. من التابعين يعني هو ما شافش النبي مع إنه كان عايش في زمن النبي وكان موجود في نفس الزمن اللي موجود فيه النبي وكان موجود في بلاد اليمن وكان أسلم، يعني أسلم فعلا في زمن النبي بس ما قبلوش. ولو قبله لمدة دقيقة واحدة ومات على إيمانه كان بقى صحابي من الصحابة. أمال ليه النبي قال كده؟ وليه أويس ما راحش شاف النبي؟ سبب واحد بس، وده درس كبير قوي يا شباب ويا بنات اخواني واحبابي واولادي، بجد درس من اعظم الدروس اللي فعلا محتاجين نتعلمه. اللي حجب أويس القرني من انه يكون صحابي ومن انه يشوف النبي ويملي عينيه برؤيه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده يدوب رحله، رحله من اليمن لمكه او للمدينه ويروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له آمنت بك يا رسول الله أو آمنت بالله واتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى صحابي. ورغم ذلك ما راحش رحلة واحدة، لو رحلة واحدة بس وراح شاف النبي لمدة دقيقة واحدة يسلم بس على النبي ويقول له انا مؤمن يا رسول الله، خلاص بقى صحابي. لكن ما راحش لسبب مهم قوي قوي، انه كان ليه ام كان عايش عشانها وكان بيبرها وكانت مريضة، كان هو اللي بيتابع علاجها وهو اللي بيأكلها وهو اللي بينظف لها بيتها وهو اللي بيواسيها وهو اللي بيكلمها وهو اللي بيسليها وهو اللي مالي حياتها. فما كانش قادر يسيب أمه، وما كانش قادر يعمل أي حاجة علشان خاطر يروح للنبي عليه السلام، لأنه لو ساب أمه محدش يرعاها، أبوه ميت ومالوش إخوات وعايش هو أمه، لدرجة أنه رفض يتجوز عشان خاطر أمه، وفضل موجود معاها يخدمها ويكرمها ويرعيها علشان دي أمه حبيبته. شفت الدرس يا شباب؟ فاتحرم من أنه يكون صحابي. تخيل المشكلة عاملة ازاي؟ نفسه يبقى صحابي فمش قادر يسيب أمه. لو سابها لمدة بس يعني رحلة واحدة يروحها للنبي ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى صحابي ويرجع تاني يتابع ويشوف أمه. لكن مرضيش يسيبها. فربنا يكرمه، أنت ما سبتش أمك ورحت للنبي عشان تبقى صحابي، أنا هكرمك بحاجة كبيرة جدا جدا، وهخلي النبي يقول للصحابة إن الرجل ده ليه قدر كبير جدا ومنزلة عالية جدا عند ربنا. ولو واحد فيكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الرجل التابعي ده، يطلب منه إنه يستغفر له، لأنه قدره عند ربنا عالي جدا. يا الله على بر الأم، يا الله على بر الوالدين. يا شباب يلي أباءكم وأمهاتكم عايشين وبتعاملوهم أسوأ معاملة، بر الأم وصل أويس القرني إن ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يذكره لجبريل، وجبريل يذكره للنبي، والنبي يذكره للأمة، ويقول هو ده أفضل واحد في التابعين. أويس القرني كان ليه علامة مميزة قوي، إيه هي؟ له والدة هو بار بها. تعرف كده تبر أمك بر كبير قوي، وتمر الأيام والناس تقول في المنطقة الفلانية في شاب حلو أو جميل جدا وطيب وإنسان زي الفل، ومن أكبر مميزاته إن هو بر جدا بأمه، وأم بتقول لكل الناس اللي حواليها ابني حبيبي اللي كان بيبرني وبيكرمني. سبحانك يا ربي. أبو بكر يعني قعد يدور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قعد يدور على أويس القرني ده، يدور عليه كل ما تيجي أمداد أو إمداد من اليمن يسألهم أفيكم أويس القرني؟ يقولوا لا مش معانا، لأن كان لسه أم أويس كانت لسه عايشة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لسه عايشة، وكان أويس بيخدمها وبيكرمها وبيرعيها فمش قادر يسيبها. فلما مات أبو بكر، ماتت بعدها بفترة يسيرة جدا، ماتت أم أويس القرني، خلاص ما بقالوش حد في الدنيا، فابتدى يتحرك وياخد حريته. فراح بقى عد على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علشان وإن كان حتى ما يشوف ما شافش النبي، فعلى الأقل يشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويشوفهم. وبعد كده كان رايح الكوفة عشان يعيش في العراق، لأن كان متجمع هناك عدد كبير أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة التابعين كانوا موجودين في بلاد الكوفة، فراح عشان يعيش وسط المجموعة الجميلة ديت. فهو معدي كان عمر بن الخطاب بيسأل أي مجموعة أي قافلة جاية من بلاد اليمن، أفيكم أويس القرني؟ يقولوا لا ليس فينا. لحد ما جه ربنا قدر في الرحلة اللي كان طالع فيها أويس القرني، فعمر بن الخطاب راح مقرب منهم قال لهم أفيكم أويس القرني؟ قالوا أجل. فراح عمر بن الخطاب اغتنمها بقى، كانت فرصة العمر بالنسبة له ان هو يشوف أويس القرني، فقرب منه قال أنت أويس القرني؟ قال أجل. قال كان بك برص في جسدك فبرأ إلا موضع درهم؟ قال أجل. قال لك أم أنت بار بها؟ قال أجل. قال استغفر لي. قال أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وأويس القرني لما كان عايش في بلاد اليمن وصلوا الخبر دوت أصلا، وكان لسه أمه عايشة، وصلوا من بعض الصحابة من الأشعريين اللي كانوا يسافروا ويشوفوا النبي ويرجعوا مرة تانية، قالوا له ده النبي قال عنك كده يا أويس، قال إن أنت من خير التابعين. هو كان يسمع الكلام. وتخيل حضرتك لو مكان قويس وواحد جاي بيقول لك انا لسه جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحبك او بيشكر فيك، وجبريل عليه السلام هو اللي اخبر النبي ان انت من خير التابعين، يبقى احساسك عامل ازاي؟ وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان قويس القرني راح عمر بن الخطاب بيقول له استغفر لي يا قويس، قال امثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال اجل، أمرنا النبي بذلك. أنت بتتكلم في إيه؟ ده النبي هو اللي قال لنا فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي يا قويس. فقال اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب. ثم قعد يكلمه عمر بن الخطاب شوية وبعدين قال له استغفر لي يا قويس. قال له أمثلي يستغفر لمثلك؟ قال استغفر لي أمرنا النبي بذلك. فرح قال له اللهم اغفر لعمر بن الخطاب. قال له إلى أين أنت تريد يا قويس؟ قال له الكوفة. قال له انتظر اكتب الى عاملها حتى يعني عشان يشوفك ويراعيك. قال له لا، لان اكون في غبرات الناس احب الي، سيبني كده انا عايز اتوه وسط الزحام، مش عايز حد يشاور يقول ده قويس القرني ولا يعرفني، انا مش عايز حد يعرفني، انا عايز اكون كده انسان يعني بسيط جدا ومحدش يعرفني ولا حد ولا اكون مشهور، انا ابعد عن الشهرة. سبحان الله. فقال عمر بن الخطاب انتظر يا قويس حتى آتيك بنفقة وكسوة من عطائي، مش هديك من فلوس المسلمين، من فلوسي أنا أديك نفقة وكسوة عشان تقدر تكمل طريقك، ومن الآن فأنت أخي يا أويس. فأويس قرني أول ما سمع كده راح هربان من عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك بعد اليوم، ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي. ومشي وطلع على بلاد الكوفة. سبحان الله. حقيقة يا جماعة كان قويس القرني كان لما بيحكوا عن عبادته كانوا بيقولوا كان في قمة العبادة، كان لما تيجي عليه ليلة يقول لعل هذه هي آخر ليلة فتكون ليلة السجود، ويقوم ويصلي ويسجد ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان في قمة الخشوع لله سبحانه وتعالى. وكان يقوم يصلي ويفضل يصلي طول الليل ويقول اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة. وكان نفسي برضو كان اللي بيقول كلمة دي كان برضو واحد اسمه صلة بن أشم اللي اتكلمنا عنه من كام يوم، صلة بن أشم العدوي اللي كان يخش الغابات كده ويخش ويصف قدمي ويصلي، فاكرين لما جاله الأسد وبعد ما صلى وقال للأسد التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث، وسبحان الله. وبعد كده كان يقوم يرفع ايديه ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة. وإن كان مش هي دي السنة يا جماعة، السنة إن احنا نسأل ربنا الجنة ونستعيذ به من النار، لأن سيد ولد آدم هو اللي علمنا كده وقال إذا سلم إذا تشهد أحدكم يعني بعد التشهد فلا يسلم قبل أن يستعيذ بالله من أربعة، أعوذ أستعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. وكان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لما الرجل قال له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فكان يقول فماذا تقول أنت؟ قال له النبي ماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن وأنا ومعاذ، يعني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فكان قويس القرني ضمن الحاجات العجيبة جدا أنه كان يرفع إيديه بعد ما يصلي قيام الليل ويقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة فإنه ليس لدي إلا تلك اللقيمات، ما عنديش غير شوية خبز ناشف كده، وأعتذر إليك من كل جسد عار فإنه ليس لست أملك ما إلا ما على ظهري من الرياش. سبحان الله. ثم يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع وأعتذر إليك من كل جسد عار، عايز أقول يا ربي أنا لو أملك أن أنا أكل الناس كلها وألبس الناس كلها كنت عملت، لكن أعتذر إليك أنا فقير. يا ترى أحوالنا إيه مع الفقراء واليتامى؟ واحنا في الايام الجميله دي يا جماعه يعني اغنوهم عن ذل السؤال، دوروا على اسره فقيره اكلوهم وشبعوهم، وزي ما هتجيب لاولادك لبس العيد هات لهم هم كمان لبس العيد، اكرمهم كرمهم عشان ربنا يكرمك، لان الفقراء واليتامى والناس ديت ليهم دوله يوم القيامه، فلعل وعسى يجي واحد منهم يوم القيامه يقول لك تعالى انت اللي اكلتني وانت اللي شربتني وانت اللي لبستني، ياخد بايدك ويدخلك الجنه باذن المولى عز وجل ويشفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتمر الايام وأويس القرني يعيش على قد ما يعيش، حياته كلها زهد وعبادة وطاعة لله. والحقيقة قصته مش كبيرة قوي، قصته يدوب بتتركز حوالين ان النبي قعد وسط الصحابة ذكر هذا الرجل وقال لهم علمته انه كان بر بأمه، ولو واحد فيكم قبله يطلب منه انه يستغفر له، والراجل دوت لو اقسم على الله لأبره بنص الحديث. فاكرين لما النبي قال عن البراء بن مالك كم من أشعث أغبر، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. تقوم تمر الأيام وتيجي موقعة تستر كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، واستعصت موقعة تستر على الصحابة وراحوا يكلموا البراء بن مالك، قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. ثم رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك.
كالملائكة في السماء مطهرين روائع في السماء مطهرين
تمر الأيام ويموت أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة، اللي كان مثال جميل قوي في بره بأمه. والحقيقة العلماء السير يعني اختلفوا في مسألة موت أويس القرني، هو مات فين ومات امتى ومات ازاي. ففي يعني الإمام ابن الجوزي ذكر في صفة الصفوة حاجة وذكر في صفة الصفوة حاجة تانية برضه، وراح الإمام الذهبي معلق على واحدة منهم، قال إنه ورد إن عن عبد الله بن سالم إنه قال غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب وكان معنا أويس القرني، فلما رجعنا مرض فحملناه فلم يستمسك فمات. الرواية الثانية رواها برضه الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، فقال يعني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال نادى مناد يوم صفين أفي القوم أويس القرني، فقالوا بلى، فوجد في القتلى مع علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن الجوزي وهذا هو الصحيح، وفي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في ترجمة أويس القرني قال ثم عاد في أيام علي فاستشهد معه بصفين فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. ولذلك يعني رجح الإمام الذهبي أن أويس القرني كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عن علي وعن أويس القرني وعن معاوية بن أبي سفيان وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس اللي نستفيدها من قصة أويس القرني، أول حاجة إن العبد يا جماعة ممكن يوصل لأعلى المراتب بإيه؟ بعبادته وطاعته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان إنسان فقير، حتى لو كان إنسان ما هوش وزير ولا هو يعني صاحب منصب ولا جاه، لكن بإخلاصه لله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا يا جماعة إن سيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، والنبي أمر إنه يطلع يأذن فوق الكعبة، ولما طلع أذن فوق الكعبة فرآه عتاب بن أسيد فقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام. الحاجة الثانية إن أويس القرني وصل للمنزلة العالية دي كلها بإيه؟ بعد طاعته وتوحيده لله سبحانه وتعالى ببر الأم، بر الوالدين يا جماعة، وعن تجربة يا جماعة يا حبايبي إخواني وأحبابي وأولادي، بر الأم يفتح لك كل الأبواب المقفولة، دعوة الأم توصلك لأعلى المراتب في الدنيا، دعوة الأم ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة، بقول لك نأجلها بقى في موضوع فضائل بر الوالدين هنذكرها الآن. فبر الوالدين عبادة عظيمة جدا وقربة من أعظم القربات اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كده ونختم قصة أويس القرني ببعض فضائل بر الوالدين، 9 فضائل كده بسرعة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بر الوالدين ربنا بيفرج بها الكروبات. فاكرين حضراتكم كما في الصحيحين قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة؟ كل واحد دعا بصالح أعماله ان ربنا ينجيه وينجيهم كلهم عشان يخرجوا من الغار دوت. فواحد فيهم يعني توسل الى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان ممكن الرجل دوت لما وقف ومعاه الحلاب بتاع اللبن ومستني امه وابوهم، هو اتأخر على امه وابوه كل يوم بيقدم لهم لبن قبل ولاده، فراح لقاهم نايمين لانه اتأخر. فلما ناموا كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، يا إما يشرب ولاده ويسيب النصيب بتاع أمه وأبوه يشيله على جنب، يا إما يصحى أبوه وأمه من النوم ويشربهم وبعدين يسقي ولاده لأن ولاده عمالين يصرخوا جنبه. فعمل حاجة حلوة قوي، مرضيش يحرم أمه وأبوه من لذة النوم ومرضيش يحرمهم من لذة الشرب، ففضل سيبهم نايمين وقف شايل اللبن لحد ما صحيوا بعد ساعات طويلة وراح مشربهم وبعد كده راح مشرب ولاده. فبر الوالدين يفرج الله به الكربات. الحاجة الثانية الفوز بدعوة الوالدين بيجلب التوفيق للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن 3 دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد لولده. دعوة الأم لابنها ما بتتردش مستجابة، ودعوة الأب لولاده مستجابة، فيا بخت اللي يفوز بدعوة الوالدين. الحاجة الثالثة ان دعوة الوالدين او بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره ان يعظم الله له رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. في رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. رقم 4 بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. حديث رواه مسلم انه اقبل رجل الى رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله. قال هل من والديك احد حي؟ قال نعم كلاهما حي. قال فتبتغي الاجر من الله؟ قال اجل. قال فارجع اليهما فأحسن صحبتهما. رقم 5 ان بر الوالدين من اسباب حسن الخاتمة، ان من عاش على شيء بعث عليه مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن مات على بر الوالدين يبعث يوم القيامة برا لوالديه. رقم 6 بر الوالدين كفارة للكبائر. لو عندك كبائر تتوب الى الله وتبر امك وابوك ربنا يعفو عنك ويغفر لك الكبائر. روى البخاري في أدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، خطبت واحدة فرفضت أن أنا أتجوزها. قال فتقدم لها رجل آخر فخطبها فنكحته اتجوزته. قال فغرت فقتلتها لما لقيتها رفضتني وراحت اتجوزت الرجل التالي ده، رحت أقتلها. فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ مش حية يعني حية يعني زي واحد بيسأل الراجل بيقول له يعني كيف حاله يعني حماك عامل ايه؟ قال الحمد لله حي يرزق. قال له حماتك؟ قال له حية تسعة، أخذ بالك. فبيقول له أمك حية؟ فقال أجل. قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال أجل. فقال له بعض يقول له أمك حية؟ قال لا. قال إذن تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فسأله عطاء بن يسار لما سألته أمك حية؟ ليه سألت أمك حية ولا مش حية؟ قال والله إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. أنا سألت عن أمه هي حية ليه؟ عشان لو أكرمها ربنا يغفر له الذنب ده، سبحان الله. فبيقول له ايه؟ لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالد. رقم 7 بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. اذا كان ربنا غفر لامرأة بغي بتتاجر بعرضها لانها سقط كلبا، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر والحب والحنان لوالديه. رقم 8 بر الوالدين سبب لقبول الاعمال. يعني نفسك ان ربنا يقبلك ويتقبل منك اعمالك ويتجاوز عن سيئاتك عليك ببر الوالدين. قال جل وعلا: ووصينا الوالدين ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولذلك سيدنا ابن عباس، وقلنا احنا اجلها للفقره ديت، سيدنا ابن عباس كان يقول: ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل. ان اشكر لي ولوالديك. رقم 9: بر الوالدين سبب لدخول الجنه والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. وعند النسائي والحاكم بسند صحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا سلام، وهو ده معنى الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن هو ضعيف بهذا اللفظ. أما اللفظ الصحيح: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. والحقيقة نماذج مشرقة وعظيمة جدا لبر الوالدين. كان سيدنا محمد بن المنكدر في يوم من الأيام بينادى على أمه، هي بتنادى عليه، فهو رد عليها بتقول له: يا محمد. فقال لها: نعم. فصوته علي فأعتق عبدا عشان ربنا يغفر له الذنب ده. وكان يعني الفضل بن يحيى لما سجن مع أبيه، وأبوه ما كانش بيقدر يتوضأ إلا بالمية السخنة، وما كانش في مية سخنة في السجن، ففضل شايل المية ومقربها من الأصباح من العشاء لحد قرب الفجر لحد ما المية دفيت عشان أبوه يتوضأ. وكان هناك شاب كده كان بيطوف بأمه وشايلها على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة والمسافة طويلة وهو عرقان وتعبان، فشاف سيدنا عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة ولا بآهة واحدة من آهات الولادة، ولكن أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، بشيلها من بيت لحد الخلاء في الصحراء وارجع بها مرة تانية، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، فإنك تفعل بها هذا وأنت تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى حياتك وأنت طفل صغير. حارثة ابن النعمان بيقول: منذ أن أسلمت والله ما أكلت أمي بيديها، بل كنت أنا الذي أطعمها. والأمثلة كثيرة جدا يا شباب. بروا أبائكم وأمهاتكم، اكرموهم عشان ربنا يكرمكم. وانتهت صفحة الجميلة لأويس القرنية اللي النبي ذكره واللي قبل ما النبي يذكره الله ذكره وجبريل ذكره، لأنه كان بر بأمه. وبكرة نلتقي مع صفحة جديدة من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد بالسلام.